بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول ابن مالك رحمه الله تعالى: التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم مؤكدا مع ضمير طابق المؤكدا، واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعا. هذا الباب الثاني من أبواب التوابع، وهو التوكيد. النحويون يطلقون التوكيد ويريدون به المؤكد، لأن البحث إنما هو في المؤكد، وهو اللفظ الذي يؤتى به لقصد التوكيد. ولهذا يقسمون التوكيد إلى أقسام: إلى توكيد لفظي ومعنوي، ثم التوكيد المعنوي إلى قسمين. فهم ينظرون إلى نفس الألفاظ التي يؤتى بها للتوكيد. ولهذا يقال إن التوكيد إنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل الذي هو المؤكد بالكسر. والتوكيد كما قلت قسمان: لفظي، وهذا سيأتي فيما بعد، ومعنوي، وهو المراد بهذين البيتين وما بعدهما من أبيات. والتوكيد المعنوي هو تابع يذكر لرفع احتمال تقدير مضاف إلى المتبوع، أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. هذا تعريف التوكيد المعنوي، هو تابع يذكر لرفع احتمال تقدير إلى المضاف أو تقدير إلى المتبوع، أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. وهذا التعريف يتضح منه أن التوكيد المعنوي كما ذكر الشارح قسمان، فقال في توضيح ذلك: التوكيد قسمان، أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي، والثاني التوكيد المعنوي وهو على ضربين: أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، والمراد بالمؤكد المتبوع، المراد بالمؤكد المتبوع. وهذا النوع الأول الذي يؤتى به لرفع توهم مضاف إلى المؤكد. فإذا قال قائل مثلاً: حادثني الأمير، قد يفهم فاهم أو سامع أنه ليس المحادثة مع الأمير، إنما مع مثلا وكيله أو مندوبه أو أمين سره أو غير ذلك من الاحتمالات. فإذا قال حادثني الأمير نفسه أو حادثني الأمير عينه، رفع بلفظ التوكيد توهم احتمال مضاف إلى المؤكد. يعني كذا قلت مثلا حدثني الأمير، قد يظن السامع أن هناك مضافا محذوفا، وأن التقدير مثلا حدثني مندوب الأمير أو وكيل الأمير، وكيل مضاف والأمير مضاف إليه. فإذا حذف، فإذا أتي بلفظ التوكيد زال هذا الاحتمال وصار نصا في المراد: حادثني الأمير نفسه. ومثل أيضا لو قيل مثالهم: جاء الخليفة، نفس التقدير، يتوهم أن هناك مضافا محذوفا. فإذا قيل جاء الخليفة نفسه أو عينه زال الاحتمال. ولهذا ما يحسن التوكيد المعنوي في هذه الصورة إلا إذا كان السامع يتوهم أن هناك مضافا محذوفا، فلإزالة هذا الاحتمال يؤتى بلفظ التوكيد. هذا معنى قول ابن عقيل: أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد. قال: وهو المراد بهذين البيتين وله لفظان النفس والعين، وذلك نحو جاء زيد نفسه، فنفسه توكيد لزيد، وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله، وكذلك جاء زيد عينه. هذا هو المقصود بالنوع الأول. قال: ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد، هذا هو الشرط في القسم الأول من قسم التوكيد المعنوي، أن يضاف لفظ التوكيدي إلى ضمير يطابق المؤكد. والمراد بالمطابقة يعني المطابقة في الإفراد والتثنية والجمع، تذكير والتأنيث. فتقول: جاء زيد نفسه، وجاءت هند نفسها، وجاء الزيدان نفساهما، وجاءت الهندان نفساهما، وجاء الزيدون أنفسهم، وجاءت الهندات أنفسهن. إلا أن لفظ التثنية فيه بحث سيذكر بعد قليل. المقصود أنه لا بد من المطابقة، أن يكون هذا الضمير مطابقا في الجملة للفظ التوكيد للفظ المؤكد. والغرض من هذا الضمير هو الربط، لأجل أن يرتبط الكلام بعضه ببعض، لأنك لو قلت جاء زيد نفس، ما حصل الربط، بل ولا حصل التوكيد. لكن إذا قلت جاء زيد نفسه حصل التوكيد بسبب هذا الضمير. إذا قيل: ما الغرض من هذا الضمير؟ تقول: لأجل يحصل الرابط بين التابع وبين المتبوع. وقد انفردت كلمتا نفس وعين بجواز جرهما بالباء الزائدة، بجواز جرهما بالباء الزائدة، فتقول: جاء زيد بنفسه، أو رأيت زيدا بنفسه، أمررت بزيد بنفسه. فتدخل الباء على لفظي النفس والعين وهي زائدة كما يقول النحويون، وعلى هذا يكون الإعراب محليا. فأنت إذا قلت جاء زيد نفسه تقول: جاء فعل ماض، هذا بدون حرف الجر، وزيد فاعل، ونفس توكيد لزيد، وتوكيد المرفوع مرفوع توكيد معنوي، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، ونفس مضاف والضمير مضاف إليه. لكن إذا قلت جاء زيد بنفسه، جاء فعل ماض وزيد فاعل والبحف جر زايد، ونفس توكيد لزيد مجرور اللفظاء مرفوع محلا، ونفس مضاف الضمير مضاف إليه. قال: ثم إن كان المؤكد بهما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل، أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل. قول على مثال يعني على وزن، نقول قول على مثال أي على وزن. والجمع واضح لا إشكال فيه على أنه يجمع على وزن أفعل، لكن المفرد هو الذي ورد فيه اللغات عن العرب. يعني عندك لفظ التوكيد إفرادهما مع المفرد هذا واضح، تقول جاء زيد نفسه، جمعهما مع الجمع هذا واضح، تقول جاء الزيدون أنفسهم، وجاءت الهندات أنفسهن. إنما الكلام في المثنى، هو الذي فيه ثلاث لغات. الأولى وهي أرجح اللغات الثلاث الجمع على وزن أفعل، فتقول جاء الزيدان أنفسهما. الآن حصلت المطابقة بالنسبة للضمير، لكن ما حصلت المطابقة بلفظ التوكيد، لفظ التوكيد جاء جمعا، ها جاء جمعا، وكان القياس أنه يأتي مثنى، يعني كما تفرد مع المفرد فتقول نفسه، وتثن وتجمع مع الجمع فتقول أنفسهم، تجمع لفظ التوكيد مع الجمع، كان القياس أنك تثني مع المثنى كما ذكرتنا قبل قليل، بأن تقول جاء الزيداني نفسهما. أما الضمير هذا واضح مطابقته، إنما الكلام في لفظ التوكيد هل يطابق أو لا يطابق. بالنسبة للمفرد والجمع يطابق، لكن بالنسبة للتثنية الأفصح أنه يجمع لفظ التوكيد، فتقول جاء الزيداني أنفسهما. ما الذي طابق هنا؟ اللي طابق الضمير ولا لا؟ هما يعود على الزيدين، لكن لفظ التوكيد ما طابق. لماذا؟ لأنه جيء به مجموعا، ها؟ مع أن المؤكد ها مثنى. وعللوا لهذا بالجمع، قالوا لأن العرب تكره اجتماع مثنيين في كلمة واحدة، يعني لو قالوا نفساهما لجمعوا بين مثنيين، الأول نفسا هذا مثنى والمثنى الثاني هما، فتعدل العرب إلى أنها تجمع اللفظ الأول. ولهذا وضعوا قاعدة، قالوا إن الشيء إذا أضيف إلى متضمنه يعني فإنه لا يثنى وإنما يجمع إذا كان مثنى. فتقول مثلا بدل ما تقول أكلت رأس كبشين تقول أكلت رؤوس الكبشين، يجمعون الأول والثاني يبقى على تثنيته. واستدلون على هذا بقول الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإنما هما قلبان، ها لأنه قال إن تتوبا، الحديث مع امرأتين، ها أقول مع امرأتين، لكن قال فقد صغت قلوبكما ما قال قلباكما. فالمقصود أن لفظ التوكيد إذا كان المؤكد مثنى أو مجموعا يجمع لفظ التوكيد، هذا هو الأفصح. يليها الإفراد، تقول جاء الزيدان ها نفسهما الإفراد، وفي الدرجة الثالثة جعلوا التثنية جاء الزيداني نفساهما. ولهذا قال معقيل ثم إن كان المؤكد بهما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل، فتقول جاء الزيداني أنفسهما أو أعينهما، والهنداني أنفسهما أو أعينهما، والزيدون أنفسهم أو أعينهم، والهندات أنفسهن أو أعينهن. هذا النوع الأول من أنواع التوكيد المعنوي. قال ابن مالك بالنفس أو بالعين أو بالعين الاسم أكدا، يعني أكد الاسم توكيدا معنويا بهذين اللفظين، الأول النفس والثاني العين. ثم أشار إلى الشرط في هذا النوع فقال مع ضمير طابق المؤكد، يعني مع ضمير يطابق المؤكد في الإفراد والتثنية والجمع، لكن الاختلاف سيحصل بلفظ التوكيد. لهذا قال واجمعهما أي النفس والعين بأفعل، يعني اجمعهما على وزن أفعل، متى انتبع، يعني إن وقع توكيدا انتبع، ما ليس واحدا، المراد ما ليس واحد المثنى والجمع، تكن متبعة، يعني متبعة للعرب في كلامهم ومتبعة للنحويين في قواعدهم، هذا المعنى. ثم انتقل إلى النوع الثاني من أنواع التوكيد المعنوي فقال: وكل نذكر في الشمول وكلا، كلتا جميعا بالضمير موصلا. وكل نذكر في الشمول وكلا، كلتا جميعا بالضمير موصلا. قال: هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، وهو الذي أشرنا إليه في التعريف بقولنا: لرفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. والمعنى أنه يأتي لفظ ظاهره العموم فيظن ظان أن المراد الخصوص، وأن المتكلم ما أراد الشمول. فلو قال لك إنسان مثلا: حفظت بلوغ المرام، في كلمة بلوغ المرام لفظ ظاهره العموم الآن، أنك حفظت الكتاب من أوله إلى آخره، لكن قد يظن ظان أنك تقصد بقولك حفظت بلوغ المرام أكثر بلوغ المرام، وأنه ما بقي في بلوغ المرام إلا حديث قليلة، لأن إطلاق الكل وإرادة الأكثر هذا وارد. فإذا قلت حفظت بلوغ المرام كله أو جميعه، نعم، زال الاحتمال السابق، أقول زال الاحتمال السابق، والذي أزال الاحتمال هو لفظ التوكيد. إذا قال مثلا قائل يتحدث عن حضور طلاب الاجتماع أو نحو هذا: حضر الطلاب، قد يظن ظان أنه حضر الطلاب، العادة أن الطلاب يتخلف بعضهم، ها، فيظن ظان أن المقصود حضر الطلاب لكن تخلف بعضهم أو قلة منهم. لكن إذا قال حضر الطلاب كلهم زال هذا الاحتمال، وفهم السامع أنه لم يتخلف أحد، لأنه لو تخلف أحد لحصل تناقض في الكلام، وصار قول القائل كلهم ليس بصحيح. فالمقصود أن النوع الثاني من أنواع التوكيد المعنوي يؤتى به لرفع توهم عدم إرادة الشمول وعدم إرادة الإحاطة في اللفظ المذكور، هذا النوع الأول. قال ابن عقيل: والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع. فهذه الألفاظ الأربعة للنوع الثاني. فما الذي يؤكد، أو بمعنى آخر، هل الألفاظ الأربعة على باب واحد أو أنها مختلفة؟ مختلفة، فكل وجميع في جانب، ها، وكلا وكلتا في جانب آخر. فما الذي يؤكد بكل وجميع؟ قال: فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه. هذا شرط من شروط التوكيد بكل وجميع. والخلاصة لهذا أن التوكيد بكل وجميع له ثلاثة شروط لا بد من توفرها. الشرط الأول أن يكون المؤكد بهما غير مثنى، فيدخل المفرد والجمع. الشرط الثاني أن يكون المؤكد بهما إما جمعا له أفراد كمثال الشارح، أن يكون جمعا له أفراد، الجمع اللي له أفراد مثل الرجال والطلاب فإذا قل جاء الرجال كلهم أو جاء الضيوف كلهم أو جاء الطلاب كلهم، ما الذي أكد بلفظ كل؟ أكد بلفظ كل جمع، وهو الطلاب أو الرجال، هذا له مفرد كما هو واضح. إذن يكون التوكيد لإزالة أن بعض الأفراد قد تخلف أو لا، أن بعض الأفراد قد تخلف، هذا صورة. أو مفردا يتجزأ بنفسه، أو مفرد يتجزأ بنفسه، المفرد الذي يتجزأ بنفسه، مثل لو قلت مثلا حفظت الكتاب كله، الكتاب مفرد ولا جمع؟ ها ها مفرد، ولكنه يتجزأ، يمكن يعني أن يحفظ نصف الكتاب، ثلث الكتاب، أقل أكثر، إذن يتجزأ بنفسه. ومثاله مثال الشارح القبيلة، جاءت القبيلة كلها، فالقبيلة لفظ لفظ المفرد، نعم أقول لفظ لفظ المفرد، لأنه ما هو جمع، لأنه لو كان جمعا لكان له مفرد، لكن هو مفرد الآن، لكنه يتجزأ بنفسه. أو يتجزأ بعامله، يعني أو يكون المؤكد مفردا لا يتجزأ بنفسه ولكن يتجزأ بعامله، مثل لو قال قائل اشتريت الحصان كله، معلوم أن الحصان مفرد ولا يتجزأ بنفسه، ها، لكن يتجزأ بحسب العامل اللي هو اشترى، لأنه قد يشتري الحصان شخصان أو أكثر ولا لا، ها. فإذا قال اشتريت الحصان كله دل على أنه كان خالصا له، كان خالصا له، ولا يصح أن يقال اشترى الحصان زيد وعمر. فإذا قال اشتريت الحصان كله فإن كلمة كله أفادت رفع توهم عدم الشمول، أنه ما اشترى إلا النص فقط، لأن الشراء ممكن. ومنه قولهم أيضا اعتقت العبد كله، اعتقت العبد كله، إذا كان العتق ما فيه تبعيض هنا. فالمقصود أن التجذب في النوع هذا يصدق على ثلاث صور، يعني إما في جمع له مفرد، أو في مفرد له أجزاء، أو في مفرد ما يتجزأ بنفسه ولكن يتجزأ باعتبار إيش؟ عامل، يعني العامل الذي قبله. هذه الأنواع الثلاثة التي تضمنها الشرط الثاني. والشرط الثالث أن تتصل بضمير يطابق المؤكد، تتصل بضمير يطابق المؤكد، فتكون الشروط ثلاثة. قال ابن عقيل فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه. موقع إيش؟ الضمير في موقع يعود على إيه؟ يعود على قوله ما كان ذا أجزاء، ها؟ ما الذي يدخل في عبارة الشارح؟ يدخل هنا الجمع أو لا؟ اللي له مفرد، لأنك إذا قلت مثلا جاء الطلاب، هذا الآن ذا أجزاء، يصح وقوع البعض موقع هذا، يصح بأن تقول جاء بعض الطلاب، جاء بعض الطلاب، كما يدخل في كلام الشارح المفرد ذا أجزاء، ها، أو المفرد ذو أجزاء، مثل لو قلت ها حفظت بلوغ المرامي كله، هذا مفرد الآن بلوغ، لكنه ذا أجزاء، يصح بعض الأجزاء أن تقع بعض الأجزاء موقع المفرد بأن تقول حفظت ها نصف بلوغ المرام، أو حفظت بعض بلوغ المرام. قال نحو جاء الركب كله أو جميعه، طبعا الركب هذا مثل القبيلة، لأنه صحيح أنه يدل على الجمع لكن ليس له مفرد ها من لفظه، إنما هو اسم جمع. قال جاء الركب كله أو جميعه، والقبيلة كلها أو جميعها، والرجال كلهم أو جميعهم، والهندات كلهن أو جميعهن. ولا تقول جاء زيد كله. لماذا؟ ها؟ لأنه ليس ذا أجزاء. ها؟ أقول ليس ذا أجزاء. لكن لو قال مثلا ها؟ اعتقت العبد كله صح، لأن العتق يتجزأ. ها؟ يتجزأ. هذا النوع الأول. ثم أشار إلى النوع الثاني اللي هو اللفظان الباقيان، إن الألفاظ أربعة كما قلنا، كل وجميع انتهينا منها. قال عن النوع الثاني: ويؤكد بكلا المثنى المذكر، نحو جاء الزيدان كلاهما، وبكلتا المثنى المؤنث، نحو جاءت الهندان كلتاهما. هذا النوع الثاني، وهو ما يؤكد به المثنى، لأننا استثنينا المثنى من القسم الأول أو لا. يعني القسم الأول ماذا قلنا؟ قلنا أن يؤكد بهما غير المثنى. فالمثنى له لفظان خاصان وهما كلا وكلتا. قال: ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل. والمراد أن الألفاظ الأربعة لابد فيها من ضمير. ولهذا قال المعربون في قول الله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إن كلمة جميعا ما هي توكيد. لماذا؟ لأنها لم تتصل بضمير يعود على المؤكد، خلافا للزمخشري، فإن الزمخشري أعربها توكيدا، لكنها مخالفة لإجماعهم من أنه لا بد من اشتراط ضمير يعود على المؤكد. لأن تقول مثلا جاء الطلاب جميعهم، لكن إذا قلت جاء الطلاب جميعا ما تعرب توكيدا لتخلف الشرط. هذا معنى قوله: وكلا أذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا. يعني أذكر الألفاظ الأربعة في الشمول. وما معنى في الشمول؟ يعني لإرادة رفع احتمال عدم الشمول، أي لإرادة رفع احتمال عدم إرادة الشمول. ثم قال: بالضمير موصلا. موصلا هذا حال من قوله كل، والتقدير حالة كون كل وما عطف عليه موصولا بالضمير. والمراد بالضمير الرابط الذي يعود على المتبوع. ثم ذكر بعض الألفاظ المستعملة في التوكيد، فقال: واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة. يعني هذا لفظ آخر يضاف إلى الألفاظ الأربعة المذكورة، وهو نعم ما يؤخذ من الفعل عم عامتها. فتستعمل لفظ عامة كما تستعمل لفظ كل على حسب المعاني السابقة بالنسبة للجمع اللي له أجزاء. طبعا الجمع له أجزاء، أو المفرد الذي له أجزاء، أو المفرد الذي يتجزأ بعامله. فباب عامة هو باب كل تماما. ولهذا أحال عليها ابن مالك فقال: واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة. قال: أي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافا إلى ضمير المؤكد، نحو جاء القوم عامتهم. فجاء فعل ماض والقوم فاعل، وعامة توكيد معنوي للقوم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وعامة مضاف والها مضاف إليه، والميم علامة الجمع. وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد، وقد عدها سيبويه، وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة، لأن أكثر النحويين لم يذكرها. هذا توجيه من ابن عقيل لقول ابن مالك من عم في التوكيد مثل النافلة، ويصير معنى البيت على ما ذكر ابن عقيل أن العرب استعملوا نعم مثل كل في باب التوكيد ما كان على وزن فاعله من الفعل عم، استعملوا هذا في التوكيد. حالة كونه مثل النافلة في أنه زائد على ألفاظ التوكيد التي يذكرها النحويون، في كونه زائدا على ألفاظ التوكيد التي يذكرها النحويون. ومعلوم أن النافلة هي ما زاد على الواجب أو ما زاد على الفريضة، كما يذكر في صيام التطوع، صدقة التطوع، نعم صلاة التطوع، يعني النافلة. ولهذا قال تعالى في ما من به على إبراهيم قال ويعقوب نافلة، ويعقوب نافلة يعني زيادة. ولهذا قال في الآية الأخرى ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذا معنى قوله مثل النافلة، فيكون عدها في باب ألفاظ التوكيد زائدا على ما اعتاد النحويون أن يذكروه في هذا الباب. وهناك توجيه آخر ولعله أقرب، وهو أن معنى قول ابن مالك مثل النافلة يعني مثل النافلة في الوزن، ومثل النافلة في كون التاء لا تتغير لا في مفرد ولا في مثنى ولا جمع. فأنت تلاحظ أن التاء في عامة ملازمة، هل تحذف في بعض الأساليب؟ يعني هل تقول مثلا قرأت الكتاب عاما، لأن الكتاب مذكر، أو تقول قرأت الكتاب عامة؟ إذن تبقى التاء هنا اللي هي هاء التأنيث. هذا توجيه لبعض النحويين، وإليه يميل الأشموني في شرحه على الألفية، وهذا هو الأظهر، أن ابن مالك يقصد بقوله مثل النافلة يعني أن مثلها في الوزن ومثل في الزيادة، في زيادة التاء، في أن التاء لا تفارق اللفظ، لا في مفرد ولا في مثنى ولا في جمع، لا في مذكر ولا في مؤنث، فالتاء لا تتغير بحال من الأحوال. هذا هو الأظهر. وأما قوله قول ابن عقيل إن مثل النافلة في أن أكثر النحويين لم يذكرها، هذا مرجوح. لماذا؟ لأن شيخ النحاة وهو سيبويه ذكرها، وما دام أنه ذكرها فهل يصف وصفها بأنها زائدة على ألفاظ التوكيد؟ لا، لأنهم هم يصدرون عن سيبويه في آرائه، حتى أنهم يحكمون أقواله فيما قد لا يحكم فيه، لكن يعني بما أنه ذكر هذا اللفظ في كتابه فلا يكون نافلة على ما ذكر ابن عقيل. فالحصل أن التوجيه الثاني أقرب، أقول أقرب إلى إرادة ابن مالك. وهذا البيت ليس من الأبيات الموجودة في الكافية لابن مالك، ولا قد يرجع إليه وينظر ماذا بما فسره ابن مالك، لكن من المعلوم أن الألفية فيها أبيات موجودة بعينها في باب في نفس الكافية، لكن في أبيات حذفها ابن مالك لما نظم الألفية أو أنه غير فيها. وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء، ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمعوا. هذان البيتان معناهما واضح، وهو أنه تقرر الآن أن ألفاظ التوكيد المعنوي سبعة، أو لا 7، منها 2 للنوع الأول اللي هو النفس العين، ومنها 5 للنوع الثاني من نوع التوكيد المعنوي، فالمجموع 7. ذكر هنا أن هناك ألفاظ أخرى للتوكيد ولكن يكثر استعمالها بعد الألفاظ السابقة، بعد واحد من الألفاظ السابقة وهو كلمة كل، ويكون المقصود بالإتيان بالألفاظ ذي بعد لفظ كل يكون المقصود توكيد التوكيد، توكيد التوكيد، لأن الترادف أحيانا يراد به التوكيد. فإذا جاء لفظان من ألفاظ التوكيد أحدهما إثر الآخر يكون القصد بهذا التوكيد والمبالغة فيه. فذكر ابن مالك فقال: وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء. فقال: أي يجاء بعد كل بأجمع وما بعده لتقوية قصد الشمول. ومعنى لتقوية قصد الشمول يعني لتقوية التوكيد. فيؤتى بأجمع بعد كله نحو جاء الركب كله أجمع، فجاء فعل ماض والركب فاعل، وكل توكيد للركب وتوكيد المرفوع مرفوع الضمير مضاف إليه، وأجمع توكيد آخر. وبجمعاء بعد كلها نحو جاءت القبيلة كلها جمعاء. وبأجمعين بعد كلهم نحو جاء الرجال كلهم أجمعون. وبجمع بعد كلهن نحو جاءت الهندات كلهن جمع، كلهن جمع. فهذه الألفاظ الأربعة تستعمل بعد المفرد وبعد المؤنث وبعد الجمع بنوعيه، لأنه مر بنا أن كل ما يؤكد بها إلا إيه؟ إلا الجمع والمفرد. نعم، ذكر الألفاظ الأربعة التي يؤتى بها بعد كلمة كل. وقول ابن مالك وبعد كل أكدوا بأجمع، أجمع ممنوع من الصرف، ها؟ أقول ممنوع من الصرف، لكن ما العلة؟ ها؟ العلة في منع من الصرف، لكن يكفي أن نقول الاسم ممنوع من الصرف على وزن أفعل، لابد من انضمام علة أخرى، ها؟ يعني الوصفية هنا نقول، يعني الوصفية وزن أفعل، ها؟ طيب، جمع، إذا قلت جاءت القبيلة كلها جمعاء، يعني هل تقول جمعاء؟ ما تقول جمعاء، تقول جمعاء ممنوع من الصرف. العلة هي إيه؟ هذا واضح، لأنه مختوم بألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث الممدودة كما يقولون تقوم مقام علتين. طيب، جمع، إذا قلت جاءت النساء أو الهندات كما قال المعقيل كلهن جمع، ما قال جمع، ما العلة هنا؟ إيه العدل، العدل عن إيش؟ ها؟ ها؟ يعني أنت الآن لو عندك المفرد جمعاء بالنسبة للمؤنث، طيب حمراء ما جمعها؟ حمر بالتسكين ولا لا؟ لأنك إذا قلت حمر هذا جمع حمار ولا لا؟ أي لك إذا قلت حمر هذا جمع حمراء مثل خضر وخضراء. إذن كان القياس في جمع جمعاء أن يقال في الجمع إيش؟ جمع ولا لا؟ لكن ما قالوا جمع، قالوا جمع. إذن يعتبرون هنا العدل أن جمع معدول عن إيش؟ عن جمع، هذا معنى العدل فيه. وما في إلا العدل، وهذا يسمى عند النحويين كما في باب ممنوع من الصرف يسمونه بالعدل التقديري، لأنهم إذا ما وجدوا إلا علة مثل الوصفية والعلمية قالوا العدل التقديري، العدل التقديري. فالمقصود أن هذه الألفاظ إن ممنوعة من الصرف، لكنهم ما قالوا الوصفية لا بالنسبة الأجمع ولا بالنسبة للجمع، إنما قالوا العلمية، وكانوا يقصدون أن الألفاظ هذه بمنزلة علم الجنس، بمنزلة علم الجنس. نعم، وهي ما هي واضحة الحقيقة العلمية فيها، لكن ما ذكرهم إلا العلمية. لكن أجمع يعني قد يقول قائل إن الوصفية فيها أوضح، الوصفية فيها أوضح، هذا معنى البيت. ثم قال ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمعوا، يعني أنه ما يلزم أن تتقدم كلمة كل، ها، بل قد تستعمل الألفاظ الأربعة هذه بدون كلمة كل. يعني تقول جاء الطلاب أجمعون، ها، وجاءت النساء، ها، أو القبيلة جمعاء، وجاء، ها، وجاءت الهندات جمع. يعني ما تستعمل قبلها كلمة كل، ما يدل على أن كلمة كل أنها ليست بلازمة. نعم، هذا ولهذا قال ودون كل قد يجيء أجمع، يعني ما تأتي كلمة كل وتأتي كلمة أجمع، جمعاء وأجمعون ثم جمعوا، أي قد ورد استعمال العرب أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله، نحو جاء الجيش أجمع، واستعمال جمعة غير مسبوقة بكلها، نحو جاءت القبيلة جمعاء، واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكلهم، نحو جاء القوم أجمعون، واستعمال جمع غير مسبوقة بكلهم، نحو جاء النساء جمع. فمعنى هذا أنه يجوز أن تستعمل بدون كلمة كل. وقد ورد في القرآن استعمالها مع كل، كما في قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هنا سبقت بكلمة كل. ورد استعمالها بدون كلمة كل كما في قول الله تعالى عن الشيطان لأغوينهم أجمعين، إذن أجمعين توكيد للضمير الهاء، ها، أقول توكيد للضمير، ولم يقل لأغوينهم كلهم أجمعين، استعملت كلمة أجمع هنا بدون أن تتقدم عليها كلمة كل. والخلاصة أنها تكون توكيدا ثانيا إن استعملت. قال وزعم المصنف أن ذلك قليل، يعني أن ابن مالك يرى أن استعمالها بدون كل قليل، وكأن ابن عقيل أخذ هذا من قوله ودون كل قد يجيء أجمع، ومنه قوله يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعى إذا بكيت قبلتني أربعة إذن ظللت الدهر أبكي أجمعا. والذلفاء هذا وصف مؤنث، والمذكر أذلف، والأذلف قالوا مأخوذ من الذلف وهو صغر الأنف مع الاستواء، ثم نقل إلى العلمية، لأن الظاهر هنا أنه يريد العلمية، أنه يجوز هنا أن يكون علما ويمكن أن يكون باقيا على وصفيته. ومعنى البيت واضح، والمقصود بقوله حولا أكتع بمعنى كاملا، لأن أكتع وأبصع هذا من ألفاظ التوكيد عندهم. نعم، فأين الشاهد في البيت؟ قوله إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا، ها، يعني أصل الكلام أبكي الدهر أجمعا، فأجمع توكيد الدهر، ولم يتقدم كلمة كل، ما قال أبكي الدهر كله أجمع، مما يدل على أن الاستعمال جائز. وورد هذا في القرآن، وكان الأولى بابن عقيل أن يستشهد من القرآن، يقول ورد قول الله تعالى مثلا لأغوينهم أجمعين، لأجل يعني يكون أقوى في الاستدلال. وهذا البيت فيه شاهد آخر، لباب التوكيد، وهي مسألة توكيد النكرة، توكيد النكرة. وكان في النية أن نأخذها لكن نقف عندها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب التوكيد: وإن يفي التوكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل. هذا البيت في مسألة من مسائل التوكيد، وهي توكيد النكرة، وهذه مسألة خلافية كما ذكر الناظم وصرح بالخلاف. فالبصريون يمنعون توكيد النكرة مطلقا، والكوفيون يفصلون فيقولون: إن كانت النكرة محدودة جاز توكيدها، وإن كانت النكرة غير محدودة لم يجز توكيدها. أما البصريون فهم يمنعون ويعللون، قائلين بأن ألفاظ التوكيد معارف، ولا يصح الاختلاف بين المؤكد والمؤكد في التعريف والتنكير، فلهذا أغلقوا الباب وطردوه على وتيرة واحدة، وقالوا لا يجوز توكيد النكرة. هذا مذهبهم. أما الكوفيون فهم يفصلون في المسألة فيقولون: النكرة إما أن تكون محدودة أو غير محدودة. النكرة المحدودة هي التي تدل على زمن محدد بابتداء وانتهاء معينين، أو تدل على شيء معلوم المقدار. فعندهم مثل يوم وشهر وحول وأسبوع، هذه نكرة محدودة، لأن هذه الألفاظ تدل على زمن محدد معلوم البداية والنهاية. وأما النكرة معلومة المقدار مثل درهم ودينار، فعلى قولهم يجوز توكيد النكرة المحدودة. يقول الشارح في توضيح ما أجمل، يقول: مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة، تعليل: لأن ألفاظ التوكيد معارف فيلزم التخالف، سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، أو غير محدودة كوقت وزمن وحين. هذا الفرق بين المحدودة وغير المحدودة. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله في شرح الكافية أن غير المحدودة لا خلاف في أنه لا يجوز توكيدها. غير المحدودة من الزمن ووقت، هذا لا خلاف في أنه لا يجوز توكيده. هذا ذكر ابن مالك في شرح الكافية. فيكون الخلاف في النكرة المحدودة. أما توكيد النكرة غير المحدودة فالتعليل واضح، وهو عدم الفائدة. لأنك إذا قلت مثلا: انتظرتك زمنا كله أو وقتا كله، ما في فائدة التوكيد هنا، ولا لا؟ ها؟ لأن كلمة كل الآن ماذا حصرت من كلمة زمن؟ ما حصرت شيئا. ها؟ أقول ما حصلت شيئا. لكن لو قلت مثلا: جلست في المكتبة يوما كله، اتضح المقصود الآن. أو لو قلت مثلا: جلست في مكة أسبوعا كله، حصل المقصود من التوكيد. لكن لو قلت جلست في مكة زمنا كله أو وقتا كله أو حينا كله ما يحصل فائدة، ها؟ ما يحصل فائدة. إذن توكيد النكرة غير المحدودة هذا بالإجماع لا يجوز، فتبقى النكرة المحدودة. نعم ايش الأخفش يمكن، لكن مالك نقل الإجماع، أقول نقل الإجماع. وقد يكون نقل من مالك الإجماع أنه لم يعتد بالخلاف، ها؟ كما نقل عن مالك في مسائل أخرى، أو أنه لم يطلع على الخلاف. لكن على أي حال القول وجيه هذا، وهو أن توكيد النكرة غير المحدودة هل يترتب عليه فائدة؟ لا يترتب عليه فائدة. نعم. فيقول: ومذهب الكوفيين واختاره المصنف. اختيار المصنف له هنا بالنسبة للألفية لنقدمه، لأنه قال: وإن يفد توكيد منكور قبل. فتقديمه لمذهب الكوفيين مشعر، نعم، باختياره. أما في شرحه على الكافية فقد صرح عندما قال: وإجازته أولى بالصواب لورود السماع به. قال: وإجازته أولى بالصواب لصحة السماع بذلك، لصحة السماع بذلك. قال: ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة، النكرة المحدودة. لماذا جاز توكيد النكرة المحدودة؟ قالوا: لأن توكيدها يقربها من التعريف، لأن توكيدها يقربها من التعريف لحصول الفائدة بذلك. هذا التعليل: نحو صمت شهرا كله. فإذا قال قائل صمت شهرا فقد يريد جميع الشهر، وقد يريد أكثر الشهر، من باب أنه أحيانا قد يطلق على الأكثر اسم الكل. لكن إذا قال صمت شهرا كله زال الاحتمال الذي يخشى، أقول زال الاحتمال الذي يخشى وحصلت الفائدة، حصلت الفائدة. نعم. ويستفاد من هذا المثال صمت شهرا كله الشرط الثاني، قالوا: أن يكون التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول، أن يكون التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول، فلا يستعمل مثل النفس والعين ونحو ذلك من الشروط، فلا بد أن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول، لأن هذا هو الذي يناسب النكرة المحدودة. قال: ومنه قوله: تحملني الذلفاء حولا أكتعى. هذا البيت مر في الدرس الماضي للاستشهاد به على قوله: إذا ظللت الدهر أبكي أجمع، حيث أن الشاعر أكد بأجمع بدون أن تتقدم كلمة كل. والأكتع بمعنى التام كما قال الجوهري. إذن حولا أكتع يعني حولا كاملا، حولا كاملا. فكأن الشاعر قال: تحملني الذلفاء حولا كله، فأكد الشاعر النكرة، وهي كلمة حول، وحول نكرة محدودة لأنها معلوم البداية والنهاية. وقوله: قد سرت البكرة يوما أجمعا، إن إذا خطافنا تقعقع، قد سرت البكرة يوما أجمعا. والبكرة هي الآلة التي يستقى عليها الماء في الزمن القديم، والتي تسمى المحالة، ها؟ لكن ما أدري المحالة عربية ولا لا، ما عليها أنتم أيها الغويون، ها؟ لا ما يلزم يعني، لكن يعني هل هي عربية كلمة محالة؟ ها؟ لا هي يعني هي قد، نحن الآن ما نستطيع نحكم عليها بأنها عربية حتى نرجع إلى اللغة.
بس وزن محالة
آلة. إيه.
اسم الآلة على وزن فعالة حديث.
ها؟
محالة. بس إجازة مجمع
اللغة. إيه.
ليس
ليس قديم. لكن لو يعني لو قلنا أن مثلا يعني ما يكون مثلا المجمع اللغوي استند إلى بعض الأوزان وتوسع إيه، لكن يعني ما في أي اسم قديم اسم آلة على وزن فعالها بد، يعني ما يكون في ألفاظ قليلة وثم هم قاسوا عليها وتوسعوا. ها إيه، على أي حال هي أقول الكلمة مستعملة باللهجة الدارجة، وفي كلمات مستعملة عندهم باللهجة الدارجة، واتضح أن كلمات عربية فصحى ها إيه وقف عليها في القاموس واللسان وغيره. فالشاهد إذن في البيت قول قد صرت البكرة يوما أجمع، فإن الشاعر أكد النكرة يوما، وهي نكرة محدودة أكدها بقوله أجمع. هذا هو مذهب الكوفيين وهو الصحيح في هذه المسألة. وعلى هذا نقول إن مذهب الكوفيين مؤيد بأمرين، الأمر الأول السماع عن العرب، والأمر الثاني حصول الفائدة بتوكيد النكرة المحدودة. وعلى هذا فلهم دليلان. هذا معنى قولي ويوفي التوكيد منكور قبل، يعني إن حصل فائدة من توكيد النكرة فإن هذا يقبل، وقد اتضح أن الفائدة ما تحصل إلا إذا كانت النكرة محدودة. ثم أشار إلى المذهب الثاني بقوله وعن نحاة البصرة المنع شمل. شمل ماذا؟ شمل المحدودة وغير المحدودة كما مر. ثم انتقل إلى بعض المسائل الفرعية في الباب فقال وغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء. قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وكلتا، وهذا تقدم عند الكلام على لفظي النفس والعين، وأن المثنى ينفرد باللفظين الأخيرين النفس.